الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كانت العداوة بين الشيطان والإنسان ضاربة الجذور في القدم، هي قديمة قدم خلق أبينا آدم عليه السلام، فإنه لما خلق آدم حلف إبليس لله عز وجل ولم يستثن ليغوين آدم وذريته أجمعين. فترصدهم وقعد لهم بكل طريق وتربص بهم الدوائر، نصب لهم الحبائل وبغاهم الغوائل، وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والمعنى أني لا أدع طريقا يمكن أن يسلكوه في التقرب إليك إلا سددته عليهم واجتهدت في إبعادهم عنك وصرفهم عن سلوكك. فهذه عداوة الشيطان الحقيقية قد نبهنا الله عز وجل عليها في كتابه في غير ما موضع، قال: إن الشيطان لكم عدو. تلك حقيقة ثابتة وقاعدة مقررة لا يمكن أن تختل، وإنما المعول عليكم والنظر في حالكم وتصرفكم معه. ومنها هنا قال آمرا: فاتخذوه عدوا. فالحكمة والعقل يقتضي أن تعادي من يعاديك، وأن تكيد من يكيدك، وأن تحذر ممن يتربص بك. ومنها هنا أنكر الله على من يوالي الشيطان فقال: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله طرده من أجلكم وأسقطه من عينه وأبعده من رحمته لأجل أنه امتنع عن السجود لأبيكم. وبعد هذا ناصبكم العداء ناصبكم العداء وترصد لكم وتربص بكم وحلف ألا يدع طريقا يمكن أن تسلكوه لما فيه مصلحتكم إلا سده عليه. فبعد هذا تعدلون عن موالاة الولي وترغبون في موالاة العدو، تلك إذن قسمة ضيزة. أي حيدة عن القصد وجور عن الطريق المسلوك والجافة المطروقة أعظم من هذا؟ فعلى أي فهذه عداوة الشيطان للإنسان. فالعاقل اللبيب إذن من عرف هذه العداوة وعلم أن الحرب قائمة على ساق قد شمرت عن ساقه واضطرمت ناره واستعر حوارها حمي الوطيف، فهي حرب دائرة لا هوادة فيها. فإما أن تستأثر لعدوك وتعطي بيديك وتنقاد له فلا تقاوم ولا تناوش ولا يكون منك أي حركة للمخالفة، وحينئذ تسلس قيادك للشيطان ويسير بك أما شاء ويفعل بك ما أراد. من الذي يرضى لنفسه بهذه المنزلة؟ أن يكون عبدا للشيطان. وتلك التي نهاه عنها ربه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا أردت فاسترسل مع هواك واتبع نفسك الأمارة بالسوء، فإن الشيطان قد عقد مع النفس الأمارة بالسوء عقد النكاح، وذرية هذا العقد كل فعل خبيث وقول مرد. فأين أنت؟ هل ستعطي بيديك للشيطان؟ ستستسلم وتستأثر وتقول ها أنا ذا، طوّ يمينك، رهن إشارتك، ما شئت فقل وأنا أنفذ، من الذي يرضى لنفسه بهذا؟ كل الذين يسمعون أكيد يقولون نعوذ بالله من هذه الحال. لكن هذا الحقيقة لا يكفي فيه القول. الصنف الثاني من الناس هم من قال لا، أبى أن ينقاد للشيطان، فتجرب للحرب وتهيأ لها ولبس لأمته وانتظر سيفه وأشرع رمحه ونثر دعبة إهانه وقام في الميدان، شمر عن ساعد الجد فلم يغفل ولم يني ولم يكفر ولم يفر ولم يتولى يوم الزحف، بل قال أنا لها، انتطى ثوب شجاع، أخذ للحرب أخذتها وأعد لها أهبتها، وعلم أنها حرب ضروس وليس له فيها إلا خيار واحد، فإما أن ينتصر وإما أن ينتصر، ما فيش حل، إما أن أنتصر على الشيطان وإما أن أنتصر على الشيطان. فهي حرب دائرة، ساحة المعركة هي القلب، هذا هو ميدان المعركة. فمرة يغلب ومرة يغلب، ومن كانت له الدائرة فهو الفائز في تلك المعركة. فهل أنت ممن استأثر أم ممن قرر دخول المعركة وخوضها؟ دلوقتي السؤال بنسأله، من أي الصنفين أنت؟ مين اللي قرر أنه يحارب؟ أكيد دلوقتي أنت بتقول أنا هحارب، صح؟ فكل حرب لا بد لها من عدة، كل حرب لا بد لها من عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهل أخذت أهبة الحرب وأعبست عدتها؟ هذا هو السؤال. من أهم ما يهم في استراتيجيات الحروب، من أهم ما يهم في استراتيجيات الحروب أن تعرف خطة عدو، ومن أين يريد أن يأتيك؟ لأنك لو ما عرفتش دلوقتي، لو هي حرب وأنت ما عرفتش العدو كيف يخطط وكيف يفكر، صارت في ذلك حيرة عظيمة. لو عرفت خطته وإيه الطرق التي سيسلكها في الحرب، وهيحارب بالسلاح ده، وهيقدم هؤلاء الجند أولا ثم هؤلاء الجند ثانيا، فإنك حينئذ ستلبس لكل حادثة لبوسة، وتقابل الأمر بما يستأهله. مش هتعمل زي اللي قال إيه إسرائيل، ده لو جم أنا نتف عليهم نرميهم في البحر، مش كده؟ فجت حرب الساعات الستة خلصت على الجيش بتاعه، الزعيم المهزوم دائما. ليه؟ لأنهم ما تأهبش، ما استعدش، فاكر انه قوي وانه شجاع، لكن مش عارف الخصم بيعد ايه وبيفكر في ايه وبيخطط ازاي، صح؟ لكن لو انت عرفت ازاي الخصم بيفكر وازاي العدو بيخطط ويتكتك للمعركة، هيسهل عليك جدا ان انت تحفظ خططك بجنود بأسك وصولاتك، فسيكون لك جند لكل خطة يريد. إذا جاء من طريق البحر، لا، عندنا أساطيل تقدر تقاومه. ما أنا مش هسيب ثغر البحر لو أنا عارف إنه هيجي، ممكن يجي منه، صح؟ طب إذا جاء من طريق البر، عندنا جيش مشاة قوي نعده وندشنه ونهيئه لهذه المعركة الفاصلة، واللي ما يعرفش مش هيستعد، مش كده؟ مش العلم قبل القول والعمل؟ انتوا متصورين المعركة عايشين في المعركة ولا مش عايشين؟ ساحة الوغى الحرب قائمة على ساق مضطرمة مستعرة، هذا الشيطان قد نثر جعبته، تلف سيفه بل أسيافه، وأرسل جنوده، وبعث عساكره وسراياه في نظارة بيبصوا عليه، وبعث جواسيس عشان ياخدوا اخبارك وينقلوها للقيادة العليا عشان هو يقرر ويخطط من اين يأتيه وكيف يدمره، لان هدفه الوحيد هو تدميره، وان يسترد منك من المغانم ما قدر عليك، وان تقائم المقام المدافع عن نفسك. هدفك الوحيد ان تحمي عرض قلبك، وان تكون الدائرة لك في النهاية. انت عايز تغلب، هي دي المعركة، معركة الصورة الان. هو يريد ان يسرقك، ان يسلبك، وانت تريد ان تحافظ على رأس مالك. هذا العدو المغير الذي اتى لانتهاب تلك البلد، لو وجدت عسكرا يقظا فانه يستطيع ان يدوس خلال الديار، ربما يستغل فرصة او يهتبل غرة فيحقق بعض المكاسب، يدخل من ثغرة الحائط فيحقق بعض المكاسب، لكن صاحب الحقد سيعود يرممه ويصلحه، يلعب صدعة ويرم شعبة ويرتق فتقة، يبادر بإصلاحه سريعا ويزيد تحصيناته لئلا يقع في تلك الغائلة مرة أخرى فيكون الحصن أقوى مما كان. فهذه الحرب وهذه طبيعتها، فكان لابد لكل مريد خوض هذه الحرب قرر من الحارب، ما هو مش هيستأكد العدو، يأتى الذل والهوان، ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا نقطر الدم، تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، لا خيار آخر. أخي ظمئت للدماء السيوف فأورد شباه الدم المصعدة، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. فهل قررتم الآن أن تدخلوا الحرب وتخوضوها أو لا؟ أظن أن نعم، مش كده برضو؟ طيب السؤال دلوقتي هو ما هي خطة العدو؟ العدو خلاص عرفت انه بيهاجم دلوقتي فعليا، بيرمي قنابل ويضرب بالمدفعية وداخل بالاساطيل ومشتايل سلاح، استعمل كل الاسلحة الفتاك وغير الفتاك وعنقودية ونووية وكل حاجة. ايه الحل؟ الحل انك تعرف خطته. طب ايه هي خطته؟ وبعدين لما تعرف خطته تعرفها واثنان، ولا تبقى خيانه، تعرفها وتلبس لكل حادثه لبوسها. هذا الفصل هو ما يكلمنا وينبئنا عن طبيعته علماؤنا الاسداد الذين اقتبسوا من نور الشريعه واستقوا من ينبوعها، وكانوا بفقه القلوب ابصر منهم بفقه الابدان، فعلمونا وبينوا لنا خطة العدو ودلونا على وسيلة النجاة وسبيل التخلص. فإن كنت من أهل هذا الضرب وذياك الصد فأقدم وهلم فهاتيك البضاعة، فحي أنا إن كنت ذا همة فقد حذلك حال الشوق تطوي المراحلة، وكل منادي حبهم ورضاهم اذا ما دعا لبيك انفا كوامله، ولا تنس بالسير رفقه غافل ودعه فان الشوق يكفيك حاملا. اذا تهيات الان ولبست لباس الحرب اعدت بغرفه العمليات فاسمع خطه العدو باذن اليقظ المستبصر. تلك الخطه ينبئنا عنها الحبر الهمام العلامة الإمام أبو عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله. ابن القيم هيقول لنا السكك اللي الشيطان يسير من خلالها ليدمر حصن الإيمان في قلب العبد ليدوس خلال الديار ويتبر ما على تكبيره. يقول في مدارجه في الكلام على أسرار التوبة النظر الرابع نظره يعني نظر العبد الى الآمر له بالمعصية المزين له فعلها الحاض له عليها وهو شيطانه الموكل به، فيفيده النظر اليه وملاحظته اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. يفيدك هذا النظر بطرق عداوة الشيطان انك ستفكر وتنتبه، شوف عايز منك ايه، يريد منك ماذا وهو لا وانت لا تشعر. يقول ابن القيم: فانه يريد ان يظفر به في عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل به عن العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. إذن سبع عقبات، كل واحدة أنكى من أختها وها وأمر، مش هيسيب الأولانية ويروح للثانية إلا إذا أيقن بالفشل ودار يقينا انه لا سبيل الى ايه؟ الى الظفر به في تلك العقبة الاولى. عقبة من سبع عقبات، هذه اسلحة الشيطان ووسائله في اغواء الانسان ومداخله التي يدخل منها اليه ويرد بها عليه. فانه يريد ان يظفر به في عقبة من ايه؟ من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض، لا ينزل به من العقبة أصل ما هوش رحيم، يعني مش يقول لا 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 ده بلاش نجيله في العقبة الأولانية ده طيب نجيله في العقبة الثانية، لا، ما قدر عليه ظفر به، ولو قدر أنه يلم الغنيمة كلها ويمشي فهذا أحب شيء إليه ولا يرقب إلا ولا ذمة في أحد. لا ينزل به من العقبة الشاقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وبصفات كماله وبما أخبرت به رسله، إنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح. أول شيء يريد الشيطان هو أن يكفر الناس بالله، هذه غاية بنيته وأعظم همته أن يكفروا بالله عز وجل. أحب شيء إلى الشيطان هو الشرك، نسأل الله العفو والعافية، لأنه يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله، فأحب شيء إليه هو أبغض مبغوض إلى الله عز وجل وهو الشرك، لا يقصر في محاولة إغواء الناس وأن يجعلهم يكفرون بالله عز وجل. فإذا نجح في هذه خلاص مش عايز منهم حاجة تانية، ممكن بقى يسيبهم يزهدوا في الدنيا ويعملوا أعمال صالحة ويعملوا خير وكل حاجة، لأنه لا يريد منهم شيئا آخر. فكان لما بيقول ابن عباس إن اليهود لا توسوا في صلاتها، قال لهم إيه؟ الشيطان هيعمل بهم إيه؟ هيوسوسوا ليه؟ الشيطان مش عايز، ماذا يصنع الشيطان بالبيت الخارجي؟ مش هيوسوس لهم، لان هو خلاص ظفر منهم بما يريد. فهذا اكبر امنيته. اوعى تقول ترى ده عقبه بسيطه، لا والله، لو كانت كذلك لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته يحمي حوزه الايمان ويسد ذرائع الشرك. لو انت شفت حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بالنهي عن ألفاظ وإن كانت صحيحة في نفسها لكن يمكن أن تدر إلى الألفاظ المنهية عنها، والنهي عن أفعال ليست شركا في نفسها لكن يمكن أن تدر إلى الشرك، وما النهي عن اتخاذ القبور مساجد وما شاء الله هو شيء ونحو ذلك منا ببعيد. فكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لسد ذرائع الشرك، خاف ذلك كله على أمته، وقد وقع الناس فيه بعده من حيث يشعرون أو لا يشعرون. بيجوا الناس الجهر يقول لك ايه لا 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 طيب التصوير ده كان زمان ايام ما كانوا بيعبدوا الاصنام دلوقتي ما حدش ما عادش حد بيعبد الاصنام فلا لا لا خلاص ده ولما الايمان استقر يبقى احنا كده التصوير عادي مش مشاكل والحكم يدور مع علته وجودا وايه وعدما فيا سبحان الله يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانت تامنه على نفسك واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اذا ابراهيم يدعو ان يجنب عباده الاصنام لم يامن البلاء ولذلك يقول سليمان التيمي فمن يامن البلاء بعد ابراهيم من يامن البلاء بعد ابراهيم مين مننا خاف على نفسه الشرك خاف ان يختم له بسوء والخواتيم مغيبه والعبد قد يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها من خاف على نفسه هذه الغائبه من فكر في انه يمكن ان يفتن وهو لا يشعر يمكن ان يزيغ والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن من شاء ان يقيمه اقامه ومن شاء ان يزيغه ازاغه من يامن البلاء بعد ابراهيم فادعو بصدق واجنبني وبني ان نعبد الاصنام خف على نفسك فالامور بيد الله مردها اليه وازمتها بيديه وكم راينا من فتن وكان على الجاده الرجال هذا رجل من بني حنيفه بعده ابو بكر لمسيلمه ليناظره في الاسلام ويدعوه اليه فارتد وتابع مسيلمه عبيد الله بن جحش اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر بام حبيبته الى الحبشه تتخيلون رجل يهاجر الى الحبشه تتخيلون رجلا يهاجر الى الحبشه يكون غير صادق في ايمانه يترك وطنه وعشيرته يكون غير صادق الظاهر ان لا مش كده ومع ذلك تنصر الخبيث وكان يقول لهم ابصرنا وصأتم عميتم كلما ابصرنا الحق وعميتم انتم قبحه الله فمن يامن البلاء بعد هذا فادعو بصدق يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إذن لو ظفر الشيطان به هذه العقبة ماذا يحصل بردت نار عداوته واستراح اللي عايز يريحه وكثيرون هم من يفعلون أفعالا شرك أكبر جرثومة تهدد كيان الأمة وأخطر شيء تجر محاربته وعدم الاستهانة به والاجتهاد في سد ذرائعه ونهي الناس عنه وعن أسبابه وصوره فاشية جدا في واقعنا الآن وكثيرة هي كل الكثرة فحذار حذار ونبه الناس عليها واعتنوا بتعلم التوحيد فإنه أعظم عاصي ولا ينجو الإنسان إلا بإيمان صادق ويقين محقق ولذلك يقول ابن القيم فإن اقتحم هذه العقبة اقتحم المكلف يقول فإن اقتحم هذه العقبة أي المكلف ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان طلبه على العقبة الثانية إذا لا يكون لك ذلك إلا ببصيرة ترى بها الحق من الباطل يسلم لك بها نور إيمانك الذي يضيء لك الطريق إذا هذه العقبة الأولى فإذا يئس الشيطان منك ولا ما فيش أمل خلاص الباب ده التالي يجيب السلاح الثاني قنبلة الثانية ويأتي إلى العقبة الإيه؟ الثانية قل وهي عقبة البدعة نسأل الله العافية البدع أخطر شيء يهدم الأديان وستأتيك مفاسدها في كلام ابن القيم البدع إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، إما باعتقاد خلاف الحق، بدعة اعتقادية زي بدعة المعتزلة والجهمية في تأويل الصفات، والقدرية نفاة في نفي القدر، والجبرية في نفي مشيئة العبد، والرافضة في سب الصحابة، والشيعة الأقل في تفضيل غير علي على غيره، والأشعرية مثلا في تأويل بعض الصفات وفي القول بأن الإيمان هو المعرفة، إلى غير ذلك من البدع. هذه كلها بدع اعتقادية أحب على الشيطان، إلى الشيطان إلا عداها، بل بعضها قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. فإذا البدع نوعان، يقول عقبة البدعة إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة، من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. يعني إذا بدعة بدعتان، بدعة قولية وبدعة عملية، إما بدعة اعتقادية وإما بدعة عملية، إما المبتدع باعتقاد خلاف الحق زي بدعة القدرية و أو يتعبد بخلاف الحق زي بدعة الصوفية، يحدث أنواعا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، أنواعا من العبادات غير مشروعة، أنواعا من القرب لم يأذن بها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بالخلوة، يتعبد بترك الجماعات، يتعبد بالجوع، يتعود بكلمات لم تؤثر وربما يكون فيها ما ينكر، ويقول التي لا يقبل الله منها شيئا. البتة هذه البدع مردودة على أهلها، بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. الإخلاص لوحده مش كفاية عشان عمل يتقبل، لا بد من شرط ثاني وهو أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن هو بدعتان، بدعة الاعتقاد وبدعة الأعمال، والبعتين هل متصال ولا ممكن ينفصلان؟ بيقول لنا ابن القيم والبدعتان في الغالب متلازمتان، غالبة اللي بتبقى عنده بدعة الاعتقاد بتلاقي عنده بدعة في الايه؟ في الأعمال. شايفين الشيعة دول من أضل الخلق اعتقادا وهم من أضلهم كذلك ايه؟ سلوك المعاملة. وتلاقي الصوفية مثلا اللي هم عندهم بدع عملية لا بد من أن يكون عندهم بدع اعتقادية، واضح؟ يقول البدعتان في الغالب متلازمتان قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال فاشتغل الزوجان بالعرف فلم يفاجئهما إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. البدعة القولية تزوجت بالبدعة العملية، صاحبهم بقى إيه؟ شغال هاتك بدعة قولية وعملية، أصحابهم يعيشون بدعة قولية تزوجت بالبدعة العملية، إيه اللي حصل؟ هم مشتغلين بالعرف جم أولاد الزنا والعياذ بالله، أقوال فاسدة بتتولد عن أصول الأقوال الفاسدة، وأعمال أشد فسادا، والبدع آخذ بعضها بحجج بعض. تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال اشتغل الزوجان بالعرف فلم يفاجئهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإسلام تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخنا، هو اللي بيقول مش أنا، وقال شيخنا يريد ابن تيمية رحمه الله، تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. البدع أخبث شيء وأخطره وأكثرين يبعد عن الله عز وجل، فلا بد وإياك أن تعتقد أنك سالم من هذا، تقول أن خلاص اتبعت السنة، لا أبدا، الإنسان أيضا قد يفتن ولا يفتن. إذا كنا قلنا أن من يعمل البلاء يعني الوقوف في الكفر بعد إبراهيم فكيف البدعة؟ وبقى اللي كانوا على السنة ثم تركوها إلى غيرها أكثر، كائن ممن كان على السنة ينصرها ويدافع عنها ثم انحرف عنها إلى غيرها من الملائكة. فحذار حذار أن تأمن على نفسك، فإن قطع المكلف هذه العقبة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات. إذن سبيل النجاة من هذه البدعة بس لا الحرب بيه. شوف العلماء بيعملوا ايه، يجيب لك المدخل اللي هيخش منه ويجيب لك الايه السلاح الذي تقاومه به. يبقى اذا الحل ايه عشان انجو من عقبة البدعة؟ نور السنة والاعتصام بالمتابعة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم. تجدد متابعتك له، لا يكون لك متبوع ولا قدوة ولا اله الا هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك تنظر الى ما كان عليه الصحابة والتابعون الذين هم مارسوا الاسلام وعصابة الايمان وعشر القرآن، الذين فضلوهم على من بعدهم في العلم كما بينهم في الفضل. فرق ما بينهم ومن بعدهم في العلم كفرق ما بينهم في الفضل. اوعى تسمع كلام اللي بيقولوا اولئك الصحابة دول كانوا مشغولين بالفتوحات وبتاع، ما استنبطوش المسائل ولا دققوا في الاحكام. اوعى، بل اعلم الناس وافقه الناس هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمق الامه علم واقومها هديا واقلها تكلفا. اذا هذا هو السبيل. تسال دائما عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على متابعتها في العقائد، تصحح عقيدتك وفق ما كانوا عليه، وفي العبادات تنظر الى ما كانوا عليه فتاتي والى ما تركوه فتشتري. وهذا ما رد عليه السلف الصالح. يقول مالك إن أبو دار الهجرة لن يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصبح أولها. ويقول رحمه الله كل خير، يقول كل خير كل خير اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. اللي ما كانش دين زمن الصحابة ما ينفعش يبقى دين النهضة. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. والسنة سفينة نوح مر كلها نجا ومن تخلف عنها. فحذار حذار لا بد من اليقظة والانتباه وتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وفعلا. وقليل ما هم الذين محضوا متابعة السنة وتجردوا عن متابعة الرجال ولم يجعلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة. وقليل ما الذين حققوا صحة العقائد ونقوها من البدع، وحققوا صحة الأعمال وجنبوها الشوائب. نشوف ثاني ننجو منها بإيه؟ بيقول ابن القيم كلامه رائع، فإن نجا العبد فإن قطع هذه العقبة، الضمير عائد لمين؟ مكلف العبد. وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيق المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يقول متأسيا متأسفا: وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب، أي النوع، فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث. هذا الذي يحصل، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية ولتلاميذه، رموهم بالبدع وذنوهم بالمخالفة وإحداث دين جديد. ليه؟ لأن البدع تحكمت وتمكنت ورسخت أقدامها حتى صارت إلى كيف بكم إذا لبستكم فتنة، يهرم عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير، حتى إذا جئت تغير قالوا قد غيرت السنة وهذا منكر. الحق يبقى باطل والباطل يبقى حق. الرب يبقى دايم والدنيا تصير غلط. زمان رأينا فيه كل العجائب حتى نرى الأذناب فوق الذوائب. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. تيجي تغير يقول لك ايه؟ مبتدع. اللي انت تقوله من البدع والضلالات. لما انكر شيخ الاسلام شد الرحيل الى قبر الخليل مع انه هذا الذي كان عليه السلف، قالوا ايه؟ مبتدع محدث يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، سجنوه في المسألة ومات بسببها في السجن رحمه الله واوسع رحمه. لو جاءوا القائم بيقولوا بزمانه، فكيف بزماننا؟ يقول فإن سمحت بواحد من هذا الضرب نصب له أهل البدع الحبائل، حيسبوه هم جند الشيطان في صد الناس وغوايتهم. نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة فله على العقبة الثالثة. خذوا بالكم، احنا نتكلم على البدع صح؟ قال العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر. يبقى اذا البدع اشد واغرب من الايه؟ من الكبائر. طب ايه سر ذلك يا وجه؟ هيجي كلام للقيم في اخر الكلام على الكبائر هيوازن بين البدعتين. وليه بدعة البدع عقبة البدع والوقوع فيها حذر الشيطان من عقبة الكبائر؟ ايه هي الكبائر؟ ايه حد الكبير؟ الكبائر هي كل ما اتى عليه وعيد اما في الدنيا او في الاخره بحد في الدنيا او غضب او لعن او طرد من رحمه الله او وعيد بالنار او نفي الايمان عن صاحبه وليس منا مثلا. كل هذا يدل على ان فعله من الايه؟ من الكبائر. هذا هو حد الكبير. كبائر الزنا والسرقه وشرب الخمر، واكبرها على الاطلاق القتل. اكبر الكبائر بعد الشرك والقتل. قيل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. ونزل مصداقها والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. والكبائر كثيره متشعبه صنفت فيها كتب مستقله كالكبائر الحصد الذهبي والكبائر ابن حجر المكي الهيثمي اللي هو اسمه ايه؟ الزواجر عن صراط الكبائر. كتاب حلو كويس لولا ما في كتبه عفى الله عنه من الوقيعه في شيخ الاسلام ابن تيميه. فهذه عقبه الكبائر. يسعى الشيطان جاهدا الى ايقاع العبد فيها. يقول من ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينه. يوم يزين له الكبائر يقول له يا راجل ذنب يفوت ولا حد يموت، ايه المشكله؟ وبعدين هتبقى تتوب. ولذلك يقول وسوف به وفتح له باب الارجاء. يقول له يا راجل ما يهمكش، ده انت مسلم وموحد والنبي هيشفع فيك واحنا شفعنا النبي. وايه الاجر يعني لما تسرقها وتعدي ولما تدفع رشوه وتفوت ولما تاخد رشوه؟ مش مشكله ايه يعني؟ لعن الله الرشوه. وربنا غفور رحيم وربنا رحمته واسعه كل شيء. هو ده الارجاء بعينه. ليه؟ الرجاء الحقيقي يستلزم السعي والعمل. مين الذين وعدوا برحمه الله ووصفوا بالرجاء؟ ان الذين هاجروا وجاهدوا في امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. ان رحمه الله قريب من من المحسنين. عشان تبقى راضي رجاء حقيقيا لابد من عمل وسعي وعقل باسباب مال تلك الرحمه. وده موضوع كبير والشبهات فيه تحتاج لوقت اوسع نفسرها فيه. المهم ان الشيطان ياتي بقى من هذا الباب ويحسن له الكبائر ويزينها في عينه وبعدين يقول طب اعمل الذنب ده النهارده بقى. هو المشكله ذنوب كتير بتتعمل وانت مش فاكر انها كبائر. يقول له ماشي ذنب بس مش مشكله هتعدي، واخد بالك؟ وتبقى تتوب. يفتح له باب التسويف وسوف من اكبر جنود ابليس. وهل ادخل اهل النار النار الا سوف؟ يقول له وقال له الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال. الأعمال دي دخلة مسمى الإيمان. الإيمان ليس داخل في الإيمان هو التصديق. طالما أنت مصدق بقدرك خلاص اعمل اللي أنت عايزه. يقول ربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق وهي قوله لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة. هذا الكلام صحيح؟ كلام باطل. إزاي لا يضر مع التوحيد ذنب؟ وما بصوت الموحدين اللي هيخشوا النار دول وحتى إذا انتحشوا وصاروا أمما أخرجوا منها. وبعدين التوحيد تضر الذنوب تنقصه بل قد تبطله إذا تنادى العبد فيها ربما يكسر إيمانه وهو لا يشعر. فالكبائر دليل الكفر والعياذ بالله. شوف إذا هذه عقبة الكبائر. ابن القيم بيقول لنا والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. أن هو أحب للشيطان. إن الإنسان لو بدع مثلا معتزلي ولا جهلي بأول الصفات ولا رافضي بسب الصحابة ولا ميبوزاني شراق شراب الخمر. لا، الأول أحب إلى الشيطان. والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. ليه؟ لمراقبتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا متعالم على الله. ربنا ولا أكبر لكم دينكم يقول لا. الدين اللي انت جديد غلط. أو لا أكبر وأنا أكمله. فهذا المبتدع متعالم على الله. متعالم على رسوله صلى الله عليه وسلم. مجاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولصحابته جميعا يزعم أنهم لم يكونوا على الحق. وصاحبها بول. وصاحبها لا يتوب منها. في حديث حسن الشيخ الألباني إن الله اختبر التوبة عن كل صاحب بدعة. ما يتوبش صاحب البدعة عمل ليه؟ أصلح يتوب ليه؟ هو أصلا معتقد إن ده هو الدين مش كده؟ صاحب الذنب عسى أن يتوب لأنه عارف إنه غلطان. ممكن ضميره يصحى في يوم من الأيام وإيه؟ يتوب. أما صاحب البدعة فتوبته أبعد شيء. ليه؟ لأنه يعتقد أنه على الصواب والجادة بالناس دي أصلا هم المتبعة. يقول صاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها. ده هو شغال. أيضا من سبب أن عقبة البدعة أحب إلى الشيطان يقول ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد في إطفاء نور السنة وتولية من أنزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ده كل ده تتضمنه الايه؟ البدعة. البدعة يقول هو بيقول هنا ولتضمنها القول على الله بلا علم. فالبدعة تتضمن القول على الله بلا علم. ده من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة. لأن المبتدع يعادي النصوص يكرهها. عشان كده إما يكذبها يقول لك أحاديث الأحد القرآن أولوه. قالوا القرآن حملوا أوله. وأحاديث قال لك ده أحاديث أحد كذبوها في العقيدة فرموه. القرآن كذبوه أولوه والسنة كذبوها فماذا بقي من الدين؟ مش كده؟ وتضمنها القول على الله بلا علم وتضمنها إيه؟ معاداة صريح السنة ومعاداة أهلها والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعز من ولاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واعتبار ما رده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورد ما اعتبره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة من عاداه ومعاداة من ولاه ومعاداة من والاه وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب ومعارضة الحق باطل وقلب الحقائق بجعل الحق باطلا والباطل حقا والإلحاد في دين الله عز وجل وتعمية الحق على القلوب وطلب العوج لصراط الله المستقيم وفتح باب تبديل الدين جملة. فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تنسل الحية من جلدها. نسأل الله العافية. فهذه كلها من مفاسد الايه؟ البدع. تولية من والله بعض. شوف اهل البدع دائما يقولون مين؟ يقولون اخوانهم. واعدى اعدائهم من؟ هم اهل الحق من اهل السنة والجماعة. هؤلاء دائما يكرهونهم وينقطونهم ويشنعون عليهم. واذا يقول الى ذلك من هذه المفاسد، من المفاسد التي لا يقف عليها الا ارباب البصائر. اللي تضلع من السنة وعرف حقيقتها هو الذي يقف على هذه المفاسد. يقول والعميان الضالون في ظلمة العمى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله يبصرنا وإياكم بنور السنة. نحاول ننهي سريعا إلى شاك بقي عليه، فنحاول ننهي البحث سريعا إن شاء الله. يقول فانقطع هذه، انتم متابعين معانا ولا لا؟ يقول ابن القيم فانقطع هذه العقبه بعصر. انا عقبه ايوه عقبه الكبر. احسن كل ساعه افتكروا عقبه البدع، مركزين كويس. فانقطع هذه العقبه بعصمه من الله، ان ربنا يوفقه انه ما ايه؟ ما يقعش فيها، او بتوبه نصوح تنجيه منها، طلبه على العقبه طبيعه وهي عقبة الصغائر. يجي له بقى في عقبة الصغائر دي اللي كل الناس نسأل الله العافية واقعة صغيرة يا عم، لا مش مشكلة. وبعدين إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم، والجمعة الجمعة كفارة لما بينهما، والمهم الإنسان ما يرتكبش كبيرة ويبقى هو كده سليم. يقول طلبه على العقبة الرابعة وهي عقبة البدع الصغائر، فكان له منها بالقفزان. القفيز نوع من المكاييف، يعني يديله منها بالايه؟ بالذوق بالكومة. فكان له منها بالقفزان. وقال الشيطان بقى هيقول له ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم. مش هيضرك، مش هتضرك الصغائر طول ما انت ايه؟ يعني النظرة والكلمة واللمسة والضحكه والكلمه، الكلام ده كله، ده كله كلام فارغ. الصغائر دي ربنا رحمته عليك، حتى طالما انت ما بتعملش كبائر خلاص. يقول له ما عليك اذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، او ما علمت بانها تكفر باجتناب الكبائر، بس انت ما بتعملش كبائر وما لكش دعوه، وتكفر كذلك بالحسنات. ولا يزال يهون عليه امرها حتى يصر عليها فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. نسأل الله العفو والعافية. خد بالك أمر مهم جدا أن تعرفه، إن أنت ممكن تكون فاكرها صغيرة وهي تكون في نفس الأمر كبيرة. ثم الصغائر تجر قطعا الى الكبائر. ما تقولش لنفسك الكلام اللي يقوله الشيطان ده، دي تلبيس تسويل وتزيين، ده هي هتضرك من الكبائر حتى لو كانت صغائر. وبعدين الاصرار عليها اقبح من ارتكاب الكبيرة مرة واحدة. واضح؟ الاصرار الصغيرة اتهانة بحدود الله. لا تنظر الى عظم المعصية، ولكن انظر الى عظمة من جابهته بها. اللي عمل كبيرة مرة وتاب ونيل المخاف من ربنا، تبت دي تبقى حسنة تبقى سيئة، بخلاف اللي طول النهار عمال يبص ويقول صغائر، وعمال يشرب دخان ويقول صغائر، وعمال يكلم في النساء ويقول صغائر. مثل هذا جدير ان تستدرجه الصغائر الى الكبائر. ومثل هذا اقبح عند الله من ارتكب الكبيرة ثم نزع وتاب. واضح؟ يقول لنا ابن القيم العلة في ذلك فالإصرار على على الذنب أقبح منه. الإصرار على الذنب أقبح من الذنب، لذلك لا تنظر إلى عظم المعصية، إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من جابهته بها. ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. التوبة تنفي كل الذنوب، مش كده؟ حتى الشرك. والإصرار يصير الصغيرة كبيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوذهم الحطب، ما لقوش حطب عشان يولعوا، فجعل هذا يذيب بالعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فأوقدوا نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك فإن محقرات الذنوب، محقرات مفعول يعني التي يحقرها الناس أو يحقرها اللي الناس لا يبالون بها، فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. وهو أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى العود حصل لوحده هيولع الأكل؟ ها؟ مش هيولع لأنه صغير كده؟ لكن عود وعود وعود يبقى حزن يولع ولا ما يولعش؟ هكذا الذنب الصغير لوحده ممكن يكون مش مشكلة، لكن ذنب وآخر وثالث وهلم ذنب آخذ بعضها بحجاز بعض يوقد النار على صاحبه وبئس القرار. نسأل الله العفو والعافية. فحذاري من الصغائر. يقول: فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار وأتبع السيئة الحسنة. يبقى سلاح علاج الصغائر ايه؟ التحرز والتحفظ وان تتبع السيئة الحسنة وتكثر من الاستغفار. واتبع السيئة الحسنة تنحوها، ان الحسنات يذهبن السيئات. يعمل ايش الشيطان؟ ييأس؟ لا، طلبه على العقبة الخامسة. اي عقبة؟ يقول: وهي عقبة المباحات التي لا حرج فاعليها. يشغل بعض نفسه زير بشهواته وملذاته مباحة بس ربنا شرعها ليه؟ شرعها لتأخذ بحظك منها وتستعين بها على عبادتك، مش انك تجعلها اكبر الهم ومبلغ العلم، مبقاش قصارى همك وغاية جهدك مطعم شهي ومركب وطي ومقص دفي حالك، انما الدنيا طعام وشراب ومنام، فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هو كده يجي له بقى عند المباحة يوم يوسع له في الاكل والشرب واللبس ويخلي اكبر هم مبلغ علمه انه يشتغل بهذا المباح. يقول له ده هو حرام، وكل ما يجي حد يكلمه له هو حرام مش حرام. لكن المشكله ان فضول المباح، فضول المخالطه، فضول الكلام، فضول الاكل، فضول الشرب، فضول النوم، كل هذا يجر الى المخالطه ولا بد. هو وطن نفسه على عاده معينه في الاكل لما يعجز عنها هيكثر ويكثر وربما يرتكب المعصيه لاجل هذه الحال التي اعتادها، فيوسع ليحصل في المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده. هو ده اللي هيحصل. يعني ما يجي ياكل اكثر من الحاجه، واللي ياكل اكثر من الحاجه هينام اكثر من الحاجه، يقول لك طالما بأدي فرض ربنا خلاص، لكن كان غيرها اولى بك. اين السنن؟ اين النوافل؟ اين ما خلقت له؟ قد هيئوك لامر لو فطنت له، فارجع بنفسك ان ترعى مع الهمل، انما خلقت لعباده الله. مش اتخلقت عشان تركب العربيه وتشيل المحمول وتلبس اشيك موضه. مش حرام انك تشيل المحمول، ومش حرام انك تشتري عربيه الكهرباء، لكن هذا هدفك في الحياه، غايتك في الدنيا، انك عايش عشان هذه الشهوات التي يعيش لها الانعام. فإذا يشغلك الشيطان بالمباحات. ما تصليش السنة، هي سنة تركها مباح. قوم روح افتح الدكان خليك تبيع لزبون ولا حاجة. ليه؟ يعني خلاص جت على الركعتين. يشغلك بمعاشك عن ايه؟ وما تروحش، روح بس لما يقيم الصلاة. ايه يعني تكبيرة الإحرام تفوت؟ المهم تلحق الصلاة. فيشغلك بمعاشك ومباحاتك عن التزوج بمعاني. ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. ما ده اللي هيحصل. ما هو لو انت وسعت في المباحات هو اصلا بيجي على العقبة الصغيرة دي علشان ايه؟ عشان يجرك العقبة اللي فوق منها. فحاسب. واقل ما ينال منه تفويته الارباح والمكاسب، تفويته الارباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. المشكلة انه مش عارف قيمة هذا الوقت، وانه انفق شيء واثمنه، والوقت اثمن ما عنيت بحفظه واراه اهون ما عليك يضيعه، وانه يمكن ان يحصل به الدرجات العالية والمكاسب الرفيعة. لو اقول لك حاجة، لو واحد مثلا كان بيتاجر بعشرة وبامكانه العشرة دي تبقى 100 وبقت 50، يبقى كسبان ولا خسران؟ يبقى خسران. هو هيبطل المكسب بالله عليك اللي حصله؟ هيقول يا خسارة، كان ممكن تبقى 100 صح؟ فكيف لو خرج برأس ماله وكان بإمكانه يكسب 100؟ يبقى شد خسارة. فكيف لو خسر رأس المال؟ فكيف لو خرج مدينا؟ تلك الطامة. فالمشكلة ان احنا مش عارفين السعر، لا ندري انه جنة الله التي عرضها السماوات والارض. عشان كده نرسل شهواتنا وملذاتنا عليها. السلف كانوا عكسنا، كان الواحد يقوم يحط ايده على الفراش يقول له والله انك للين ولكن فراش الجنة ألين. ونؤذن. يقول رحمه الله: فإن نجا من هذه العقبة، اللي هي عقبة المباح، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة. ميناء هذه الدار، هذه دار الدنيا، أنت فيها على ميناء ترتحل عنه لتصل الى دار القرار، وخطر التجارة وكرم المشتري. خطر التجارة انت تتجر مع الله عز وجل، والمشتري كريم هو الله تبارك وتعالى، وقدر ما يعوض به التجار، وهو يعوضهم عن تجارتهم بالايه؟ بالجنة. فان عرف هذا كل هذا سبيل النجاة من التوسع بالمباحات، انك تتفكر دائما في حقارة الدنيا وقلة بقائها وقلة بقائك فيها وقلة غنائها عنك. تتفكر ان انت قاعد فيها حبة صغيرين، وانها كلها ما تسويش حاجة، ده هي كلها من اولها لاخرها جناح بعوضة. وتتفكر في قدر الاخرة وجلالاتها وعظماتها ورفيع منزلاتها، وانها عند الله عز وجل بمكان مكين، وان الجنة لا يعذرها شيء. إن عرف العبد هذا فدخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن سهد في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة. واضح؟ بدل عرفنا سبيل العلم النافع هو الذي يكفيك لاشتغال المباح، إنك تعرف إنك مرتحل عن هذه الدار، تتفكر في قدر الآخرة وعظمتها وعظمة الربح المعد لمن طلبها، وحقارة الدنيا وفنائها، وأنها لا تستأهل أن تعمل لها. إذا نجوت طلبك الشيطان على العقبة السادسة، وهي الأعمال المرجوحة المفضولة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا. هو الشيطان لما يجي منه بقى خلاص هو همته في العباده لا مشغل بمباحات ولا عارف يجيبه في صغائر ولا كبائر ولا بدع ولا كفر. الراجل خلاص قلبه وقف للايه؟ للعباده. قام يجلس عليه فاراها مقبوله فاضله والمرجوحه راجحه. هو كل ده عايزه ايه؟ ما يبقاش اقرب لربنا. عايز يحرمه اكبر قدر ممكن من الثواب. يحقق اي كفارة ممكنة. فيقوم يشغله بالاعمال المفضولة المرجوحة ليفوت عليه الرزق. زي التاجر اللي قلنا كان ممكن يكتب بالعشرة مية يوم هو يخليه يكتب خمسين يفوت عليه بعض الاوقات. ده نعم. يعني يجي واحد مثلا في العشرة الاواخر من رمضان يقوم يجي له الشيطان في ثلث الليل الاخير ويقول له ادرس كتاب الظهار من المغني. يقوم صاحبنا يفتح المغني ويدرس كتاب الظهار. طيب دراسة الفقه عبادة ولا مش عبادة؟ يعني صاحبنا ده هياخد حسنات ولا لا؟ هياخد صح بس هو ده؟ ها؟ بالقطع لا. ده هذا وقت شريف يستثمر في عبادات أخرى وأنواع أخرى من الطاعة. فالعاقل الفطن هو من ضرب في كل عبادة بسهم وأخذ منها بنصيب ووضع العبادة المناسبة في المكان المناسب. إيه الأفضل دلوقتي؟ إيه الأكمل دلوقتي فأشتغل به؟ فهو الشيطان يلبس عليه فيريه المرجوحة راجحة والمفضولة فاضلة. يقول له لا نيته كويسة يشغله عن تعلم العلم الذي هو أفضل شيء بأن يأمره مثلا بالذهاب مثلا لجمع التبرعات وتقسيمها كل له وقت يفعل هذا وهذا. لكن إذا وجد درس العلم فلا تشتغل عنه مثلا بأن تعود مريضا لأنك يمكن أن تجمع بين المصالح. واضح؟ يجي تقول له ما حضرتش الدرس ليه؟ يقول لك أصل أنا مثلا كان في فلان عيار رحت أزوره أو رحت أصل رحمي. طيب صلة الرحم هل تفوت؟ الدرس يفوت فيفوت عليه هذا الفضل لأنه طبعا جاهل بالفضائل ويغريب إن ده إيه؟ ده عبادة برضه وطاعة وزيه زي الدرس مش مشكلة. إلى غير ذلك من النماذج والأمثلة كثير من سئلة أسئلة الناس يفوتون الفاضل ويشتغلون بالإيه؟ بالمفضول. ومرض الفقه في الأولويات ومعرفتها ليس إلى الهوى مش اللي يعجبك بس لابد أن ترجع في ذلك إلى ما قرره أهل العلم. فكل عبادة لها وقتها. يقول معرفة قضاء الأعمال بس فيها يعني ينظر في النصوص الدالة على فضيلة كل عبادة وكذا. وإذا أمكن الجمع بين المصالح فهو أولى. إذا كانت المصالح يمكن أن يجمع بينها فهو أحسن. تحضر الدرس ثم تزور مريضك ما المشكلة؟ يقول لأنه لما عجز عن تقصيره أصل الثواب طمع في تقصيره كماله وفضله. ما هو عدو طمع في تقصيره كماله وفضله ودرجاته العالية فشغله بالمفضول عن الفاضل والمرجوح عن الراجح والمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له. لكن أين أصحاب هذه العقبة؟ خلاص كل الناس ايه؟ هلكوا في العقبات السابقة. كتير راحوا هلكوا في عقبة الكفر. وكتير برضه من اللي فضلوا هي مصفى عمالة تصفي. وكتير وقعوا في عقبة البدعة. فضل في غربان ناس. وقع منهم كتير قوي في عقبة الكبائر. وقع كتير في عقبة الصغائر. فضل أقل القليل ضيع أكثرهم في عقبة المباحات. مين ده؟ هو اللي موضوع فضول الأعمال ده الشيطان بيجي له منه. يقول ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأول فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها. هذا هو الطريق. الفقه في الأعمال تعلم العلم هو الذي يبصره ايه الأحب إلى الله وايه المحبوب ايه الأرض وايه المرضي هو الذي تستطيع أن توازن به. فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله
ومنازلها في الفوق ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومقبولها وقاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما هو دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ده سيد الاستغفار. أو لا نستغفر، كلام في نفسه فاضل وإيه؟ ومفطوط. يجي الواحد في ساعة الإجابة يوم الجمعة يشتغل مثلا بشيء مدارسة مثلا شيء أو لا، بس هذه ساعة الإجابة. نعم الفقر مثلا قراءة القرآن أفضل، لكن في الوقت ده يبقى الدعاء والاستغفار أفضل، وإن كانت قراءة القرآن أفضل في الإيه؟ في الجملة. بعد صلاة الصبح أذكار الصباح أفضل، ما تقدمش على أنا قراءة القرآن في قراءة القرآن أفضل. فأنت تعرف لابد فضل الأعمال له فضل، ولا يؤتى هذا إلا من تضلع من العلم، فإن أشكل عليك شيء فرده إلى عالمه. في الحديث الآخر: الجهاد جلوة سنان الأمر. واضح حصلنا؟ فلا بد هذا الأمر، لا بد أن يتفطن له فقه لمراتب الأعمال ودرجاتها عند الله عز وجل، فيها فاضل ومفضول، والمفضول قد يكون فاضلا في حين. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق. قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه، أخذوا من كل عبادة بنصيب وضربوا في كل طاعة بسهم. فإن زي واحد كان شعر فما كانش بيصبر، فرأوا كذلك قالوا له، قال لهم ايه: ليس عندي فراغ ان اصبر. فنقل ذلك لما احمد فغضب جدا وقال فراسل. فهو يعني اشد شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كلام هذا معناه؟ بس مش فاضي اعمل شغل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بقى كان فاضي. فلا شك ان الاعمال تحتاج الى ايه؟ الى موازنه، وأن يحفظ النسبة بين الأعمال، ويقع لكل عمل وقته الذي يناسبه. وأكيد العبد كان مستغل بما هو مفضول عن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه يشتغل بالفاضل. يقول فإن جاء منها لم يبق هناك عقبة يطلبه عليها العدو. كده خلاص نجا وسلم، لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها، فيوصل نفسه على الصبر عليها. يقول: ولو نجا منها أحد لنجا رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الإيمان. فكلما عرف مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. هذه عقبة، أن يسلط عليه حزبه وجنده، يتريقوا عليه، يسخروا منه، يهزأوا به، يضربوه، يشتموه، يهنوه، يطلقون عليه الألقاب المنفرة، يتناجون بأذيته، ويتحاضون على معاداته والنيل منه. وهذا لا بد منه. معاداة الكفار والفجار لأهل الإيمان قاعدة ثابتة لا تتخلف، والعاقبة للتقوى. لا يمكن، طالما سلكت هذا الطريق فوقف نفسك على أنك ستعادى وتؤذى وتحارب. قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصبت. ولا هتعلمهم وتخالف لهم عليه فسينالك هذا. ولذلك قال له: واصبر على ما أصابك. ولذلك هذا أمر ضروري، سنة كونية قدرية، وسنن الله لا تتخلف. يبقى الحيلة في دفعها هي إيه؟ الصبر والاعتصام بالله عز وجل أن يثبتك وأن يقويك وأن يعينك على مواجهة هذه الأزمة، وتسأله العفو والعافية. بيقول هذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية، عبودية خواص العارفين هي تسمى عبودية المراغمة. إذن هو نبي سلامة الحرب، لا بد ما يقول شمش جنب الحيط، أنا مالي كان إيمان ومادة كله مش هينفع. إذا أردت فعلا النجاة فتذرع بالصبر وراغم عدوك وقاومه وقم له، ولا تدخر وسعا في الاجتهاد في إظهار نور السنة والدفاع عنها، ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك. فهذه العقبة مهم جدا معرفتها والتبصر بها، لكن أين أصحابها؟ إذا كان اللي فاتوا إيه؟ خلاص الله ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. فصاحب هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، لله يعني مخلص مش عشان يقولوا شوف السن الصابر الثابت، وبالله أي مستعينا به، يعلم أنه لا سبيل له إلا الانتصار على عدوه إلا أن ينهى ربه عز وجل. فتصدق وأثبت عبد الله وتواصل الحق إيه؟ وتواصل الصبر. فهذا أمر ضروري، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لازم أهل الباطل يكرهوا ولازم يعدوا. تعمل إيه؟ بإيدك. قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهر، لم يحكم الله ولا الرسول من لسان الورى، فكيف أنا؟ يقول يا مقيم لك يا مخنث العزم أين أنت؟ والطريق طويل، تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، وألقي في النار الخليل، وأرجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بحر، ولبث في السجن بضع سنين، نشر بالمشار زكريا، ذبح السيد الحصور يحيى، سار مع الوحش عيسى، عالج الأذى وأنواع البلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ربط الحجر على بطنه، ولله خزائن السماوات والأرض، شج وجهه وكسرت رباعيته، ولله جنود السماوات والأرض. ثم أبو بكر استشهد، عمر استشهد، عثمان استشهد، علي استشهد، الحسين بن علي ضرب بالسياط، أحمد بن حنبل مات في السجن، أحمد بن زيد. هل سنة الله؟ فهذه العبودية عبودية تسليط أذى الخلق، لا بد منها لمن ترك هذا الطريق. فأنت حر، كما قيل للشافعي أيما أولى للعبد، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا حديث ذو شجون طالما تكلمنا عليه، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله بتفصيل أكثر في موضع آخر. يقول فعبوديته هي عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، أن يراغم شيطانه وأن يراغم أتباع الشيطان، يغيظهم، لأنه كلما تمسك بالدين كلما أغاظهم. فاكرين اتكلمنا عليها فين؟ ها؟ في الكلام على شم النسيج، فاكرين؟ لما قلنا أن دي من أنواع العبودية، هم لما يشوفوا تحتات المعاهد يفرحون، وأنت متعبد بإيه؟ بإغاظتهم. ولذلك يقول لنا ولا ينتج لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله عز وجل من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ثم المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما، يراغم عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته. مراغما يعني إيه؟ مكانا يراغم فيه عدو الله، هاجر لتجد قوة على إغاظة العدو ومراغمته. يبقى ربنا يحب إيه؟ مراغمة العدو. ولكن الجهاد من أحب الأعمال إلى الله لما فيه من مراغمة الأعداء وإجلالهم. والله يحب مرارمة وليه عدوه وإغاوته كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يبقى أنت لما تغضب تؤجر بذلك وتثاب عليه. وقال تعالى في مثل رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل ومطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان، وسماهما المرغمتين. ليه؟ لأنهما يرغمان أنف الشيطان. أنت متعبد بإيه؟ بإغاظات أنك تغيب سجدتي الساعة وأنك تدخل المساء عليه، فلما تدخل المساء على قلب عدو سواء كان إنسيا أو جنيا من أعداء الله فأنت تفعل محبوبا لله. بعضهم بيحكي ان كان في امتحان ما كانش عارف اجابه فمسك الورقه وكان جنبه واحد نصراني وقعد يكتب بظهر القلم كده يريه انه ايه؟ انه يكتب لكي ينال يعني ثواب اغاظه هذا الكافر، انه يعلم انه اذا اجاب انه يغتاظ لذلك. لكن هو في الحقيقه لما النتيجه تظهر سيتضرر، فهو كان اولى به ان يذاكر ليغيظها الاغاظه التامه. نعم. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية لسهم الوافر. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند صدقة السر. حمد التبختر بين الصفين والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه أحد. يتبختر بين الصفين ويختار على المشركين لما فيه من إيه؟ من إغاظاتهم. كثير من الرخص نيطت بالحرب من لبس ثياب لا تجوز في غيرها ووضع أشياء لا تجوز في غيرها. لأجل ماذا؟ لأجل إغاظة الكفار وإرهابهم. فيعني هذا خلاصة ما حرره ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. فنسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وألا يجعل ما قلناه حجة علينا وأن يجعله حجة لنا، وأن الكلام يعني لا يكون قد دخل من أذن فخرج من الأخرى. ربنا ينفعنا وإياكم بالخير والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.